السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا، وأدعو الله جل وعلا بعد عصر هذا اليوم لإخواني المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بالرحمة والغفران، وأن يغفر الله جل وعلا لنا ولكم جميعا يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا أن لا يدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام وفي كل يوم ذنبا إلا غفره، ولا همّا إلا فرجه، ولا مريضا إلا شافاه وعافاه، ولا مبتلا إلا دله وأرشده، ولا أيما إلا زوجه، ولا ضعيفا إلا أعانه، إنه خير مسؤول. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وصلاح وبر وفلاح. إخواني، بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق، أعتذر الآن عن الاستقبال لأن الأسئلة كانت كثيرة. الأخت فاطمة من كندا بالأمس انقطع اتصالها، لكن فهمنا السؤال. سؤالة تقول عندها مشكلة في الركبة وفي عظمة الحوض، تقول ما تستطيع الصلاة إلا قائمة، تقول ما العمل؟ يا أختي فاطمة، بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منا ومنك، إذا كنت تقولين أنا ما أستطيع إلا القيام، لا ركوع ولا سجود ولا كذا، تصلين جالسة من ابتداء الصلاة. أما إذا كنت قادرة على القيام والركوع فتصلين قائمة وتركعين قائمة، فإذا جاء السجود تجلسين على الأرض، بارك الله فيك. أما أنك تقضين الصلاة كلها واقفة، لا، هذا غير صحيح، لأن للصلاة هيئتان وصورتان، الهيئة الأولى هيئة القيام، والهيئة الثانية هيئة الجلوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فالصلاة ليست كلها قيام، الصلاة فيها قيام وركوع وسجود. تقول والله أنا دائما أستطيع أن أقف، نقول لك لا، إذا تستطيعين فقط الوقوف اجلسي من أول الصلاة. تقول لا أستطيع القيام مع الركوع، صلي قائمة تقرأين الفاتحة ثم الركوع، ثم إذا جاء بعد ما ترفعين من الركوع إذا جاء السجود اللي ما تستطيعينه تصلين جالسة، بارك الله فيك. سلمة تسأل تقول ما حكم استعمال المسك الأسود والقسط الهندي، يعني تقول استعماله مثلا في دفع المس والسحر وغير ذلك. أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى استعمال القسط الهندي فيما أحفظ، أما المسك الأسود أو الأبيض هذا ما أعرف فيه شيء، لكن القسط الهندي. المسك طبعا يستخدم للتطيب، وللنبي عليه الصلاة والسلام كان يرى وبيص المسك في مفرق رأسه عليه الصلاة والسلام، أما كونه يدفع السحر أو الجن هذا غير صحيح، ما أحفظ في هذا شيء. بالنسبة للقسط الهندي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني حث عليه على أنه يعني القسط الهندي أحد الأدوية التي يتعالج بها، بارك الله فيك. سلمة تقول إذا مات الشخص المسحور يعني هل يبطل السحر إذا كان سحر ربط بينه وبين زوجته؟ الذي يظهر يا أخت الفاضلة نعم، الذي يظهر نعم، بأن الإنسان إذا سحر سحر صرف بينه وبين زوجته، أو سحر عطف مع امرأة مثلا، ثم مات أحدهما، يقولون بأنه يبطل السحر، هكذا يقولون أهل الاختصاص ومن له عناية بمثل هذه الأمور، والله تعالى أعلم. أم مؤمن، أسأل الله جل وعلا أن يعافي ابنك وأن يكتب له الشفاء، وأن يرفع عنه ما ابتلي به، وأسأل الله جل وعلا أن يعافي وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، إنه خير مسؤول. وائل من تركيا بارك الله فيه يسأل يقول في السنوات الأخيرة انتشرت عملة البيتكوين وشركات كبيرة تعمل في هذا، يقول هناك فتاوى منها ما يبيح ومنها ما يمنع. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لهذه العملة هي من النوازل في واقع الأمر الطارئة على الناس، ولذلك تجد الآن الكلام فيها ما بين منع وما بين إباحة. لماذا؟ لأن كثير من الذين نظروا إلى هذه العملة في واقع الأمر نظروا إليها نظرا ظاهريا،
ولم يتأملوا في حقيقتها، ولم يتأملوا في تخريجها. ولذلك بعض العلماء قال ربنا جل وعلا يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، هذه آية كريمة. وعندنا قاعدة الأصل في المعاملات والعادات الحل والإباحة والجواز، وهذا كلام سليم. فقالوا هذه من جملة العمولات، ويقولون بأن مسألة الصرف يدخل فيها الصرف. ولذلك يقولون بأنه إذا أراد أن يبيع دينار أو دولار أو درهم أو ريال بهذه العملة يشترط فيها إيش؟ يشترط فيها التقابض. القول الثاني الذي أميل إليه حقيقة وهو المنع من هذه من التعامل بهذه العملة الإلكترونية. في واقع الأمر هي عملة إلكترونية ليس لها واقع، وهي في واقع الأمر أنت ذكرت لي بالبيتكوين، هي إذا تأملت هي ليست عملة. وأيضا قضية هي وهمية في الغالب، ولذلك هي عند أغلب الناس لا يعرف لها مصدر. معلوم بأن الآن عندنا مثلا كل العملات اللي في العالم لها مصدر، الآن يصدرها البنك المركزي في كل دولة، ولذلك تجد مصدرها بعضها الذهب، بعضها البترول، بعضها الصناعة. هذه إيش مصدرها؟ ما هو مصدرها؟ ولذلك هذه العملة هذه الإلكترونية ما تستطيع الدول أن تشرف عليها، وهي في واقع الأمر قد تقود إلى انهيارات كبيرة، لأنها ستضرب البنوك المركزية، ستضرب الاقتصاد، لأنها وهمية في واقع الأمر وليس لها يعني رصيد أو جهة معينة تصدرها، وإنما هي تبع أشخاص وهي وهمية، ما ليس لها يعني ليست هي عملة مثل العملات هذه الفيزيائية التي لها مادة والملموسة ومعروفة ويحصل فيها التقابض وغير ذلك. أيضا أكثر البلدان العالم غير معترفة فيها، غير معترفة، ولذلك تجد سبحان الله هي خرجت فجأة ولا يعرف لها مصدر. أشخاص خلف هذه الأجهزة، وأحيانا تقفز بشكل مريع في قضية ارتفاعها وتنخفض أحيانا. ولذلك أخي الفاضل شريعتنا شريعة قائمة على الـ يعني على واقعية، على واقعية، فالتعامل الواقع. ولذلك عندنا في الفقه عدم جواز بيع المجهول، وعدم جواز بيع الغرار، وعدم جواز بيع المضامين، أشياء كثيرة عندنا، فكلها في واقع الأمر تشير إلى قضية يعني الحذر من هذا النوع من التعامل. أنا لا أقول والله هناك إجماع، لا، هنا ما زالت كثير من مجالس الفتوى وهيئات الفتوى، وما زالت كثير من مجامع الفقه تدرس هذه المسألة، وهناك من يبيح وهناك من يمنع. فإذا سألتني شخصيا أرى والله المنع والحذر من هذه العملات. طيب نأخذ هذه المجموعة اتصالات. تفضل يا أم إسلام.
السلام عليك يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بدي نسألك، صلاة الفجر بإقامة ولا بلا إقامة؟
صلاة الفجر؟
يعني حي على الصلاة، حي على الفلاح، بالإقامة ولا بلا إقامة؟
كيف بإقامة يا أختي الفاضل؟ يعني ما فهمت.
يعني لما تبدأ فيها مثلا تبدأ الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
طيب إن شاء الله.
وقيام الليل إقامة حتى هي ولا لا؟
إن شاء الله. عندك سؤال آخر؟
وصلاة أي أفضل، سمع الله لمن حمده ولا ربنا ولك الحمد وحدها؟
طيب
شكرا يا شيخ، بارك الله.
أهلا وسهلا أخت الفاضل. فضلي كمال من فرنسا، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندنا موضوع رضاعة.
إيه؟
لو سمحت
تفضل أخي.
فيها خال وابن أخت.
إيه؟
الخال المدعو علي والابن الأخت كمال. فيها امرأة تقول أنهم رضعتهم الاثنين. الخال اللي هو علي أنه رضع من مع البنت الأكبر.
إيه؟
وكمال رضع مع البنت الصغرى. وفيه بنت خال وكمال باغي يعني يتزوج بنت خاله علي.
أها،
هل يجوز يا شيخ؟
إن شاء الله يا كمال تسمع الجواب.
تفضل. شيخ سؤال ثاني.
تفضل يا كمال.
يا يعني إذا كان من الممكن يكون الرد مباشر يعني على سؤالي يعني لو سمحت.
السؤال الأول أخي الفاضل رد عليه، هذا لا يجوز، لا يجوز لكمال أن يتزوج ابنة خاله، لا يجوز له، لأن إذا بهذه الطريقة يتزوج بنت أخيه وهذا حرام ولا يجوز، أخوه من الرضاعة. فكون علي رضع مع الكبرى وكمال رضع مع الصغرى ما يضر، ما دام الأم واحدة، ما دام الأم واحدة لا يضر. ولذلك خالك يا كمال، خالك هو أخوك، ولذلك بنات خالك هي بنات أخيك، فلا يجوز ويحرم. خلاص
خلاص، شكرا يا شيخ.
مرحبا أخوي. أمل.
السلام عليكم ورحمة.
من معي؟ محمد من الأردن، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا لو سمحت عندي ثلاثة أسئلة بعد إذنك.
تفضل أخي.
السؤال الأول لو سمحت، في حكم نعلم أن التجنيح في الصلاة أثناء السجود من السنة، والجلوس متوركا في نهاية الصلاة برضو من السنة، لكن هل يجوز التجنيح والتورك في صلاة الجماعة أثناء وجود المسلم في الصف، مما يترتب عليه من قد يترتب عليه أذى للإنسان المصلي بجانبه في الصف؟
إن شاء الله، إن شاء الله يا محمد.
سؤالي الثاني لو سمحت، قرأت حديث في كتاب معارج القبول للشيخ حافظ حكمي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا القرآن ممن إن سمعتموه منه حسبتموه يخشى الله، وفي سمعت أدة كلام على هذا الحديث، أرشد في مجال لو سمحت وأدخلنا صحة الحديث
إن شاء الله. أبشر،
جزاك الله خير.
مرحبا، تفضل أخوي محمد. باقي السؤال محمد معانا. محمد طيب محمد قال ثلاث أسئلة. طيب من معنا؟ أبو صالح.
أيوة، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا.
عندي سؤال يا شيخ جزاك الله.
تفضل أخوي.
يا شيخ، أنا وأخي اشتركنا في شراء قطعة أرض.
أي.
وبعد فترة الأخ رحمه الله توفى وعنده حاليا ورثة، ومن ضمن هالورثة أولاد قصر.
أي.
وحين الحين من باب تبيئة الذمة ويعني إعطاء الورثة حقوقهم، أنا فكرت أن أبيع الأرض. لكن الأرض حاليا سعرها انخفض يعني.
إيه.
بواقع الثلث تقريبا كذي. ما هذا الشيخ، أنا حم متردد يعني.
إن شاء الله يا أبو صالح. أبو صالح. أبو صالح.
تفضل شيخ.
وين رحت؟ انقطع صوتك.
موجود.
تفضل. خلاص السؤال.
ابي السؤال اساسا الحين ابي الارض، هل ابيع على سعر الحالي او انتظر ليرتفع سعرها؟ وهذا
تسمعني بعد شوي ان شاء الله. ابشر ابشر،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. ام محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت معي ثلاث اسئله.
تفضلي.
السؤال الاول،
ايه؟
انا حكيتك قبل بمره على زوجي انه بدخن كثير ووضعه كثير صعب بالسيء بالتدخين، وعملت جميع الوصايا ما في مجال، وبلغم وهذا الشيء عم بيبعدني عنه، وانا خايفه مخافه من الله يعني انه يلحقني اسم. وبعدين كان يروح على الجامع كل يوم، يصلي كل صبح ظهر بمغرب عشاء بالجامع، هلا بطل. بقول له ليش ما تروح على الجامع؟ ما بيرد علي. بس بالبيت بيصلي اوقاته بوقته، قران ما بيتركه. هذا اللي مستغربه انا فيه،
شو
السبب؟ ما بعرف.
السبب معروف، أنا أعرفه السبب.
إن شاء الله خير يا رب.
إيه، الناس يتأذون من ريحته إذا كان بالوصف اللي ذكرتي، مؤكد الناس ممكن قالوا له
بدخن مثل أي
إيه. أكيد أكيد أخت المدمن بهذه الطريقة، أكيد واحد جرحه أو قالوا كلمة قالوا يا أخي ما نتحملك، مثل ما أنت يعني الآن صعب عليك تحمله. الله يهدي إن شاء الله، الله يهدي.
يعني بلحقني اسم أنا جبعتها
إن شاء الله. أبشري. أعطيني السؤال الثاني أبو محمد.
السؤال الثاني يعني ضروري جدا هذا السؤال الثالث.
أيه؟
بنت أخوي.
أيوة.
انخطبت لشخص، بس عم تشوف منامات كثير كثير مزعجة، وعم وقت من لما انخطبت وهي عم تشوف القرينة تبعها هو خطيبة، وعاد عن هيك عم تزيد حالتها، وعم تزيد بتصلي وبتصوم وكل شيء، ومحجبة، بس عم تجيب
أم محمد. أم محمد نعم. الزوج نعم. اللي تقدم وخطبها رجل صالح؟
هيك ما بعرف.
إيه طيب إن شاء الله تسمعين الجواب.
هلا جديدي عرفت إنه اليوم عرفت إنه مخطوبة، قبل ما كنت أعرف.
إن شاء الله.
هي بعيدة عندي، هي بحمص أنا هم بتمرض ما بعرف.
طيب باقي لك سؤال أم محمد نخال، فهمت السؤال، فهمت السؤال.
السؤال المضبوط المضبوط إنه عم بتتخيل، ما بتنام بالليل نهائي نهائي.
إيه.
والصبح بتقوم بتفرد شعرها بتعمل حركات إنه يعني خطيبة قاعد معاها قاعد معه. تحكي
حكي
بتحكي ضلها تحكي كل النهار وكل الليل بتحكي ما بتنام ابدا.
ان شاء الله فهمت السؤال.
ام محمد
أم أم محمد فهمت الله يرضى عليك السؤال. اعطيني السؤال الاخير، عندك سؤال اخير؟
قلت لك شو يعني انا بالحق اكتب اذا انا عملت جوزي هيك
ان شاء الله خلص عنه خلص يكفي يعني بارك الله
يعني
بارك الله فيك مرحبا ابو خالد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
أنا أمس سألتك سؤال قلت لي باكر بجاوبك، ما أدري جاوبت أو ما جاوبت.
لا لا باقي باقي انتظرنا إن شاء الله بعد أوكي. شوي أنت بعد ما خلص أبدأ بسؤالك إن شاء الله.
إن شاء الله أوكي شكرا.
مرحبا تفضل يا كمال. كمال
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي نفس السؤال في نفس هم خص الرضاعة.
أها.
فيه المرأة يقولوا باللي يعني فيه شهود يقولوا باللي ما كانش مرضعة وهي تقول مرضعة، هل تسقط الرضاعة ولا ما تسقطش يا شيخ؟
شهود ثقات يعني فيه شهود ثقات
يعني أكثر النساء يقولوا ما رضعتش.
طيب اللي يشهد هذول من أقاربكم الخاصين ولا ناس بعيدين؟
لا من أقاربها يعني عاشوا معها في نفس البيت.
وهي مشهورة بالكذب ولا بالصدق؟
لا فيها شيخ يعني ربي يهديها إن شاء الله.
طيب مشهورة بالكذب ولا الصدق؟
ربي يهديها يعني ما نظلمهاش يا شيخ.
طيب
يعني يشهدوا لها باللي أنها
عقلها معها عقلها مدركة؟
مدركة.
طيب
لكن يقولوا تكذب يعني في بعض الحالات أنه يعني شهدوا عليها بزاف و ومعظم النساء حتى يعني
إن شاء الله
أم زوجها تشهد لها بهذا الشيء.
أبشر أبشر يا كمال أبشر يا كمال أبشر. ها نكتفي
إن شاء الله يكون الجواب مباشر شيخ
مباشر. ليش ما تشوف التلفزيون أنت؟
يعني مش بعيد عن التلفزيون
يا أخي الفاضل. بالنسبة لهذه المسألة خطيرة شوي ولذلك الاحتياط الترك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصلت عنده حادثة في مثل هذا منع من أن يتزوج الرجل هذه المرأة التي قيل بأن امرأة أرضعتها هي وإياه، فقالوا يا رسول الله كذا، قال أما وقد قيل أما وقد قيل. فما دام أنه حصل قول فالاحتياط يبتعد الإنسان، وبعدين الحمد لله النساء كثر فالإنسان يبتعد صيانة للدين والعرض ولا يعني ولا يقترن بهذه المرأة. بارك الله فيك يا كمال. طيب ها ياس خلاص الله يعين. طيب أرجع إلى الأسئلة، عندي الأخ أبو خالد بارك الله فيه من الشارقة بالأمس سأل يقول الحمد لله هو محافظ على صلاة الفجر ومحافظ على الصلوات وكثير الاستغفار والصدقة وتحصين النفس، يقول يعني حصلت عندي حادثتين في يوم واحد، حادثة لابني يقول فصلت أيضا من العمل أو فقدت عملي، يقول من وين هذا؟ يا أبو خالد الله يرضى عليك ويبارك فيك وأسأل الله جل وعلا أن يفرغ عليك صبرا وأن يثبتك وأن يثبتنا وإياك. أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت الآن كأنك جالس تمتحن رب العالمين، كأنك الآن جالس تختبر ربك جل وعلا. ومن قال لك يا أبو خالد أن اللي يصلي الفجر والعشاء ويتصدق ويبر الوالدين وكذا وكذا ما يصيب مكروه، لا مرض ولا حادث ولا فقد عمل ولا فقر ولا شيء؟ من اللي قال؟ من الذي قال؟ عندك خبر في هذا؟ إذن عندك أنت مفاهيم مغلوطة يا أخي الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، سيد ولد آدم، سيد المرسلين، أفضل من خلق الله جل وعلا. النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل بابتلاءات كثيرة، أين أنت من هذا النبي الكريم؟ ابتلاه الله عز وجل بالمرض، مرض النبي عليه الصلاة والسلام وكان يعصب رأسه من شدة الصداع، وابتلي عليه الصلاة والسلام سقط مرة من الدابة فجحش جنبه الأيمن كاملا وما استطاع القيام في الصلاة وكان يصلي قاعدا، رماه المشركون في غزوة بدر حتى دخلت حلق المغفر في وجنتي عليه الصلاة والسلام، وشج جبينه صلى الله عليه وسلم، ونادى المشركون قتل محمد عليه الصلاة والسلام. ابتلاه الله عز وجل بعشيرته الأقربين، وأقرب الناس عمه أبو لهب، يقول هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كذاب، هو عم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النبي الكريم الذي هو أشرف وأطهر الخلق عليه الصلاة والسلام ابتلاه الله عز وجل، فما اختبر ربه جل وعلا. كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم رب المستضعفين أنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. الله أكبر. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أقرب لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بغضبك أو أن ينزل بسخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. الله أكبر. هذا الدعاء الموحد لربه، أنت جالس تختبر ربك يا أبا خالد بارك الله فيك. يقول الله جل وعلا: ولنبلونكم، يقول بعض العلماء اللام لام القسم، يعني والله لنبلونكم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. موسى من أعاظم أنبياء بني إسرائيل، يذهب ويخرج خائفا يترقب، مع أن جبريل معه والله عز وجل معه، ومع ذلك خائف يترقب، لدرجة أنه بدأ يأكل الحشائش التي تأكلها البهائم، ثم يأتي ويستظل بعدما وصل إلى مدين ويدعو ربه ويقول: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أيوب عليه السلام 18 سنة في البلاء حتى أصبح جلدا وعظما، ويقول ربي، يقول لربه جل وعلا: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما يقول رب اشفيني وهو الرسول الذي يوحى إليه، يقول رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعرض نفسه على ربه عرضا. جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، نوح عليه السلام يبتلى بقومه يسخرون منه ويضحكون ويطاردونه في كل جهة، يمنعونه من تبليغ كلمة الله جل وعلا. الصحابة رضي الله عنهم، عمر العملاق هذا يقتل في المحراب، علي بن أبي طالب العملاق من عمالقة الإيمان والإسلام يقتل وهو ذاهب إلى صلاة الفجر، يبتلون بأبنائهم وأولادهم وأزواجهم وفي أنفسهم. فلا يجوز لك يا أخي الفاضل بارك الله فيك أن تقول: ليش يا ربي أنا أصلي لك وأنا أدعو لك وأستغفر، ليش تبتليني؟ هذا شأن المؤمنين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. ولذلك أهل البلاء يوم القيامة، بل هم في الدنيا يمشون وليس عليهم خطيئة، حتى يأتي يوم القيامة أهل العافية يقولون: يا ليتنا كنا مع أهل البلاء، أهل الأمراض والذين فقدوا أولادهم وأموالهم ووظائفهم وأرزاقهم وصبروا. يقول: يا ليتنا، حتى يقول: ليتنا نقرض، تقرض جلودنا بمقاريض لما رأوا من ما عليه أهل العافية من الأجر والثواب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن ربه جل وعلا، إذا 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 يقول ربنا جل وعلا للملائكة بعد قبض روح ابن العبد المؤمن، يقولون: ماذا قال عبدي وهو أعلم أدرى، ماذا قال عبدي؟ فيقولون: يا رب حمدك واسترجع. يعني مات له ولد فقال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قدر الله. فيقول الله عز وجل: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله عز وجل يخص هؤلاء الذين صبروا واحتسبوا وقالوا: يا ربنا لك الحمد، هذا قدرك، هذا قضاؤك، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لا نتحول من حال إلى حال إلا بالله. ولذلك خصهم الله ببيوت في الجنة اسمها بيوت الحمد. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، يجب عليك أن تستثمر هذا البلاء بحادث الولد، بفقد الوظيفة، بالتقرب إلى الله أكثر وبحمد الله وبشكره، وأن تكثر من الطاعة، وأن تسمع ربك جل وعلا جؤارك ودعاءك ونداءك كما كان الأنبياء ينادون ربهم جل وعلا. واعلم واعلم يا أخوي أبو خالد أن اختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك. أنت الآن ترغب في البقاء في الوظيفة، والله عز وجل اختار لك شيء ثاني. والله سبحانه ماذا يقول؟ يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما تدري يا أخوي أبو خالد الوظيفة هذه قد يكون فيها حتفك، قد تكون فيها فضيحة عليك، قد تكون فيها ابتلاء، بلية يعني ترمى وتتهم فيها، ما تدري أنت. والله يختار لك شيء ثاني، يختار لك الخير الطيبة. ابنك هذا الحادثة اللي حصلت ما تدري، لعل الله عز وجل أراد أن ينبهك إلى أمر، أو ينبه أم الولد إلى أمر، أو ينبه الأسرة إلى أمر: انتبهوا انتبهوا، في مشكلة عندكم، في حاجة غافلين عنها. فيا أخي الفاضل، مع هذه الصلاة والاستغفار وهذا التعبد والتأله والتدين والتنسك لله، اصبر على البلاء. هذا الذي أنت فيه، هذا الذي أنت فيه، أنا أستغرب منك أبو خالد، هذا القدر الكبير من التأله والتعبد، المفترض أنك شيء طبيعي أنك تفقه هذا الأمر، ما تحتاج تسأل أو تقول ليش يا ربي. ربنا ما يقال له ليش وما يقال لماذا، يقال الحمد لله، لك الحمد، هو الذي يدبر الأمر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقولون بأن عيسى عليه الصلاة والسلام كان على قمة جبل، فجاءه إبليس في صورة رجل، قال: أنت تؤمن بقدر الله؟ قال: نعم. قال: ارمي نفسك ونرى. فقال: يا خبيث، ربنا ما يختبر. يقول: ارمي نفسك نشوف ربك إيش يعمل. قال: ربنا ما يختبر. فيا أخي الفاضل بارك الله فيك، أنت في عافية، شوف يا أبو خالد، روح زور المستشفى وشوف الحالات وشوف البلايا، روح زور المقبرة سلم على الأموات وشوف الناس اللي في المقبرة، روح شوف بعض الجهات اللي ترعى حالات خاصة معينة. أنت في خير، عندك الإسلام، عندك الإيمان، أطرافك سليمة، عيالك في أمان، عندك بيت تسكنه، عندك رزق ولله الحمد يأتيك. في ناس ما يلقون خيمة يسكنونها، تدري ولا لا؟ في ناس ما يلقى يعني أحيانا وجبة واحدة فقط في اليوم أحيانا، وفي أيام ما يحصل ولا على وجبة. في ناس ما يستطيعون حماية أعراضهم، وأنت في أمن يا أخي الفاضل، امسك ورق وقلم وعدد نعم الله عليك، أعتقد بأن تنمحي مثل هذه المشكلة. أم ياسر بارك الله فيها تقول بأن كانت تحفظ القرآن، وتقول يعني وقفت شوي، أتابع الحفظ ولا أبدأ يعني أقرأ وأختم؟ تقول: وأنا أقرأ من دون تجويد. أم ياسر زادك الله حرصا وبارك الله فيك وكثر الله أمثالك. شوفي يا أختي الفاضلة، وش الأنفع لصدرك ولقلبك؟ ما هو الأنفع؟ تكملين ولا تحفظي؟ تكملين الحفظ ولا تقرأين؟ إذا شفتي والله القراءة أحسن وأنفع لقلبك وأسرع لك في ختم القرآن، اختم الحمد لله. إذا شفتي والله الحفظ لا ما شاء الله تستطيعين الحفظ، احفظي واقرأي. وحاولي يا أختي الفاضل أن تجود القرآن، وتجويد القرآن سهل الآن عبر هذه الوسائل الحمد لله، وفيها الحمد لله محفظات، وفي مراكز طيبة تشرف عليها الدولة الحمد لله، ممكن تلتحقين بأحد المراكز وتأخذين التجويد من أحد المحفظات، وهذا يزين القراءة، التجويد يزين القراءة. والله تعالى يقول: ورتل القرآن ترتيلا. طيب، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم سلام من ليبيا تسأل تقول: يعني ما حكم الإقامة في صلاة الفجر؟ أختي الفاضل الله يرضى عليك يبارك فيك، بالنسبة للأذان والإقامة هذه من خصوصيات الرجال، الأذان بالاتفاق والإقامة في أصح قولي أهل العلم، ولذلك المرأة ما عليها إقامة، المرأة تصلي مباشرة إذا جاءت تصلي الفرائض، ولو أقامت وهي تقلد بعض المذاهب لا حرج عليها، لكن تقيم كيف؟ تقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ولكن الصحيح بأن المرأة ما عليها إقامة، هذه يقيمها الرجال في المساجد، الأذان الإعلام بدخول الوقت، والإقامة الإعلام بابتداء الصلاة، يعني الآن الصلاة قد قامت، وهذا يقولها الرجال في المساجد. أم إسلام تقول: أيهما أفضل، قول سمع الله لمن حمده أم ربنا ولك الحمد؟ أخت الفاضل، والله أنا ما وقفت على من يقول بالأفضلية، أنا وقفت على من يقول بالحكم، حكم قول سمع الله لمن حمده وحكم قول ربنا ولك الحمد، قولان مشهوران الجماهير على السنية، والقول الثاني على الوجوب وهو الصواب، يعني المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما يقولون سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. المأموم في خلاف بين العلماء، هل يقول أيضا سمع الله لمن حمده أم يكتفي بقول ربنا ولك الحمد؟ قولان أيضا، وهي في الواقع يظهر والله أعلم أنها على يعني السنية وعلى التنويع، يعني التنويع السنية من حيث التنويع، يعني يقول أحيانا سمع الله لمن حمد ربنا هذا المأموم، وأحيانا يقول ربنا ولك الحمد فقط بارك الله فيك. طبعا كمال من فرنسا يعني سأل عن الرضاعة وأجبناه في يعني لأنه ما كان عنده يعني التلفزيون بارك الله فيه. محمد من الأردن بارك الله فيه يسأل عن التجنيح في الصلاة وأيضا التورك في صلاة الجمعة أو الجماعة، يقول أثناء الصف، يقول إذا كانت هذه السنن تتسبب في المضايقة بين المصلين ويعني الإضرار، هل يأتي بها المصلي أم لا؟ أولا أخوي محمد أحسن الله إليك وبارك الله فيك وجزاك الله خير على الاعتناء بالسنة، معلوم بأن المقصود بالتجنيح، يقصد الأخ محمد بالتجنيح أن يجافي المصلي عضده عن جنبه هكذا، يعني إذا هذا يرفع جنبه عن عضده هذا التجنيح. والتورك طبعا أن يجلس أن يدخل رجله اليسرى تحت رجله اليمنى في التشهد الأخير، في التشهد الأخير. هذه سنن ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فوصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه، وكان عليه الصلاة والسلام يتورك في التشهد الأخير في كل صلاة لها تشهدان، يعني في التشهد الثاني، أما التشهد في الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد كصلاة الفجر والسنة فإنه ما كان يتورك فيها عليه الصلاة والسلام، ما كان يتورك فيها. بالنسبة لهذه السنن تحصيلها طيب والاعتناء بها أطيب، ولكن إذا كانت هذه السنة تؤدي إلى الإضرار بالآخرين، تؤدي إلى إيصال الضرر إليهم، فلا، ما يمكن أبدا الشريعة يعني تسن شيء ويترتب فيه ضرر. فإذا كان الشخص بين الصف مثلا والصف متراص وهو يريد أن يباعد جنبه عن عضده عن جنبه ولا يكون هذا إلا بإيذاء الآخرين فلا يجوز، ما يجوز أبدا تحصيل السنة بالوقوع في الحرام أو في عدم الجواز أو في الإيذاء أبدا. إحنا دائما نضرب مثلا نقول اللي يعتمرون في مكة ويروحون عند الكعبة تقبيل الحجر الأسود سنة، لكن إذا ترتب عليه ضرر اختلاط بالنساء مثلا إيذاء الضعفاء كبار السن نقول ما يجوز، ما يمكن تحصل السنة بارتكاب المحرم. كذلك هذه لا، ولذلك بعض الناس خاصة الشباب الطيبين بارك الله فيهم يحبون السنة ويحبون تطبيقها، يخطئون أحيانا. كيف يخطئون؟ يريد أن يطبق هذه أثناء الصف، وهذا خطأ، هذا ما يمكن، لأن هذا سيكون في إيذاء للآخرين، وكونك أنت شاب ما شاء الله متعافي عضلات وقد تؤذي الشواب اللي كبار السن اللي بجنبك، ولذلك تضم. فهنا ما تطالب بتحصيل هذه السنة، لماذا؟ لأنه سيكون بتحصيلها ضرر، سيكون بتحصيلها وقوع في أذية للآخرين. كذلك مسألة التورك، بعض الناس جسمه قد يكون ضخم فإذا تورك مال إلى 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 من على من يساره وربما يؤذيه أو ربما يكون على قدمه ويؤذيه، فلذلك يتنبه الإنسان السنة لا تحصل إذا كان يترتب عليها إيش؟ يترتب عليها حرام. محمد يسأل عن حديث يقول قرأته في أحد الكتب اسمعوا القرآن من الذين حسبتموه يخشى الله وكذا. أخي الفاضل والله بالنسبة لدرجة الحديث أنا الآن لا يحضرني، لكن أتوقع بأن الحديث فيما أحفظ قديما وأحتاج إلى مراجعة أنه حسن، لكن عموما إن شاء الله أعدك أخوي محمد بأنني سأبحث عن هذا عن درجة الحديث، والمعنى ظاهر، المعنى أنك تسمع القرآن من الذي تحسبه يخشى الله عز وجل، يعني لا يريد بهذا القرآن التآكل ولا يريد فيه الدنيا، لكن درجة الحديث إن شاء الله أراجع الحديث وأرجع إليك بالجواب. أبو صالح من عمان يقول هو وأخوه يشتركان أو اشتركا في شراء أرض. يقول الأخ توفي وعنده أطفال قصر، يقول الآن أنا ناوي أبيع الأرض حتى أبري ذمتي، لكن يقول مشكلة السوق ضعيف والأرض نازل سعرها. يقول ماذا أعمل في مثل هذه الحالة؟ أبو صالح الله يرضى عليك ويرحم أخوك ويرحم موتى المسلمين يا رب، أحسنت حينما راعيت هذا الجانب الطيب من يعني تبرئة الذمة ومن إيصال الحقوق إلى مستحقيها والحظوظ ذويها، وهذه لا شك بأن يدل على أمانة تسكن صدرك فتشكر على ذلك. لكن انتبه أخي الفاضل، إذا كان السوق والله الآن يقول النازل ما تبيع في هذا الوقت، ما تبيع لأن هذا في ضرر على الورثة، في إضرار بهم، وأنت ذكرت يعني في نزول كبير جدا. لكن أنت الآن تسأل السوق تقول والله يا جماعة الخير الآن السوق نازل ممكن يرتفع، العقاريين يدرون عن هذا يعني أهل الخبرة والاختصاص، فإذا قالوا لك لا انتظر شهر شهرين سنة مثلا انتظر بارك الله فيك، لأن هذا أول شيء هؤلاء قصر مساكين، وصبرك على الأرض حتى يكبرون أو مثلا حتى يرتفع سعرها هذا أيضا جيد بارك الله فيك. أما إذا قالوا لا السوق والله في انهيار واحتمال ينزل أكثر فأكثر، ممكن تبيع وأنت لست يعني قاصد الخسارة، تعطيهم حقهم وكذا. وأفضل شيء لك يا أخوي الفاضل أنك تتفق مع الورثة أو القائم عليهم، ما أدري أنت القيم عليهم أم لا، ومع أمهم مثلا ومثلا أقاربهم، وتخبرهم بهذا الأمر وتحاول تستشيرهم وتأخذ رأي. قل يا جماعة الخير هذه الأرض قسم نصفها لأخوي، وإيش رأيكم ماذا نعمل؟ نبيع الآن؟ نبيعنا الآن بنزول، ننتظر ما ندري وش السوق مستقبلا، وش تشيرون علي؟ فإذا قالوا بع، إذا قالوا لا اصبر عليها وكذا، تكون ولله الحمد قد يعني حصلت قدر كبير من الضمانة لنفسك لما شاورت الأقاربك وأخوانك وأخوان الزوجة والزوجة والأولاد. هذا أنصحك فيه بارك الله فيك. أم محمد من الشارقة طبعا ذكرت تقول بأن زوجها يدخن ووضعه سيء وعنده أمراض وبلغم وكذا، تقول كان محافظ على الصلوات، تقول الآن هجر المسجد ولكنه ما يفوت ولا صلاة ولا فرض ويقرأ القرآن وشيء من هذا القبيل. تقول هل أنا علي ذنب لما أبتعد عنه؟ لأنه يطلبني أحيانا، تقول أنا ما أتحمل الرائحة التي فيه. أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، أظنك مثل ما قلتي سألتيني قبل ونصحتك، أنت لك الحق الكامل في أنك تبتعدي عنه، أنت متضررة في مثل هذه الحالة، وكون يطلبك وترفضين لأجل هذا السبب هذا البلاء اللي واقع فيه، لك الحق الكامل ولا تأثمين على مثل هذا. فامتناعك بمسوغ شرعي، يعني بمسوغ شرعي لك الحق الكامل، لكن اجتهدي عليه ولا تيأسين. والآن والعياذ بالله الشيطان الآن بدأ يصرفه عن بيت الله عز وجل، ويعني تركه المسجد أتوقع، وأنا والله أعلم ما أجزم على هذا، لكن أتوقع بأن الناس ما تتحمل. أنت ذكرتي حالة صعبة مقززة مقززة، رجل يعني تقولين عنده من الرائحة الكريهة ويصدر بلغم وشيء من هذا القبيل ومدمن إدمان خطير، شيء طبيعي ما أحد يتحمل. مؤكد بأن الناس قالوا له يا أخي يعني فكنا مثل ما يقولون، يعني ما يؤذي الناس. النبي عليه الصلاة والسلام منع الذي يأكل ثوم وبصل وكراث يروح المسجد، كيف بعض المدخنين؟ ونحن نعايش، نحن نصلي في المساجد، والله بعض الناس الواحد ما يتحمل بسبب رجل بجواره يدخن مشبع، علق الدخان يعلق بعمامته وبثوبه ويصدر رائحة، واضح الأثر الدخان عليه من السعال وغير ذلك. فلذلك أختي الفاضلة من الناحية ناحية الحق الواجب أنت معذورة، لكن باقي عليك أختي الفاضلة تذكرينه وتنصحينه، قولي له شوف كيف الآن هل المرض هذا الخبيث كيف أبعدك عن بيت الله، وممكن مع الوقت يختم له بشر والعياذ بالله، يعني يصلي في المسجد قد يتساهل. فقولي له اتق الله وخاف الله عز وجل في نفسك، كيف تأسره زقارة؟ أنا رجل يعني مكتمل القوى العقلية والبدنية، يضعف أمام زقارة تهزمه، سبحان الله العظيم. فأن يتق الله ويخاف الله عز وجل ويترك هذا الأمر الذي كرهه الناس فيه وزوجته مالة منه، ولذلك عليه أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يترك هذا الأمر. أم محمد بارك الله فيها تقول يعني بنت أخوها انخطبت لشخص، تقول منذ الخطبة بدأت ترى منامات وشيء وتتخيل، والقرين يأتيها وكأنه يجلس معها وشيء من هذا القبيل حسب ما سمعتم. أختي الفاضلة أم محمد بارك الله فيك، أولا إذا كان هذا الرجل صالح وطيب وعلى دين وخلق فهذا شيء طبيعي، الشيطان يحاول أن يحطم هذا العقد الذي بينهما ويحطم هذا المشروع الطيب الذي يجمع بين رجل صالح وامرأة صالحة، ولذلك لا تلتفت إليه وتكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وتكثر من الاعتصام به جل وعلا بالآيات القرآنية وبالأوراد الشرعية. أما إذا كان رجلا سيئا وكذا وترى بعض المنامات فممكن لها، الآن مخطوبة هي لها الحق، هذا وعد وليس يعني عقد، وإنما هو وعد بالزواج ممكن تلغيه من الآن. لكن أنت ذكرت حالة البنت وحالة عدم حالة غير طبيعية، يعني حسب ما وصفتي قبل قليل هذا يدل على أن البنت فيها شيء واضح، اللي وصفتيه أنت يدل على البنت فيها شيء، ولذلك أنا أفضل أنك تتصلين بأهلها ويعرضون على راقي شرعي، راقي من علماء أهل السنة، من الناس الذين لا يطمعون في دنيا وليس عندهم تطلع إلى جيوب الناس، يريدون الله والدار الآخرة، يريدون نفع المسلمين، إيصال النفع إليهم، أو امرأة صالحة تقرأ، قد يكون فيها سحر، قد يكون فيها مس، قد يكون فيها عين مثلا، لأن الحالة اللي ذكرتها غير طبيعي، يعني تذكرتي تجلس الصباح كأن تحدث مع خطيبها، واضح أن المسألة غير طبيعية، ممكن تعرض على راقي بارك الله فيك. إخواني وأخواتي انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، غدا طبعا حلقة تسجيلية، والأسبوع القادم إن شاء الله أيضا هناك حلقات أيضا تتعلق بالإجابة على الأسئلة الواردة إلي عبر البريد الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعي، رتبتها ونظمتها لكم، ولذلك أعتذر طوال الأسبوع القادم عن استقبال الأسئلة، وإنما حلقات مرتبة ترتيب يعني جيد فيما يتعلق بالأحكام الشرعية في الطهارة وفي غيرها، فأسأل الله جل وعلا أن تكون نافعة ومفيدة. أشكركم على المتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وبقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.